هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
العناوين للمراسلة: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة عنوانه arabic.irib.ir. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة. ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، وهو متبق من الحلقة الماضية للأخ يوسف، ويدور حول الصلاة في السفر. السؤال الثاني من الأخ فيصل البدري، حول معنى قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وأما السؤال الثالث فهو من الأخ علي البياتي. السؤال قصير في كلماته ولكنه عميق في معناه، ويقول بكل بساطة ما معنى التقليد. الجواب بعد قليل. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
طيب، هذا السؤال للأخ يوسف هو في الواقع ثلاثة أسئلة ولكنها حول الصلاة في السفر بشكل عام. يقول: شخص ما موظف يذهب يوميا إلى مكانه الوظيفي ويعود، والمسافة شرعية، ما حكم صلاته في الحالات التالية: الذهاب والإياب ومقر العمل؟ هذا أولا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نتوجه بالتحية إلى الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. في مفروض السؤال، هناك خلاف فقهي بين مراجع التقليد العظام رضوان الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الله الباقين، في أن من عمله في السفر ما المقصود منه بالدقة. هناك الكثير من الفقهاء يقولون بأن المقصود منه من يكون نفس عملية السفر عملا له، مثل السائق، مثل من يخدم في السفينة، مثل من يدور ببضاعته ويمشي إلى أن يقطع المسافة وينوي قطع المسافة من البداية وهو في الطريق يعمل. فهؤلاء يقولون، ومنهم السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يقولون بأن هذا الإنسان الذي عمله في الهدف كطبيب كمدرس يذهب إلى الجامعة يدرس ويعود، في الطريق ليس لديه أي عمل، غاية الأمر يقطع 25 كيلومتر إلى أن يصل إلى مقر العمل يعمل ويرجع، يقولون بأن هذا عليه أن يقصر. هذا رأي ذهب إليه جملة من الفقهاء في المعاصرين، على رأسهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. طبعا أقصد من المعاصرين يعني أهل العصر ولو توفوا رضوان الله تعالى عليه. الرأي الثاني يذهب إليه فريق أيضا كثير من الفقهاء، يقول بأن المقصود من العمل في السفر أعم ممن عمله في الطريق أو عمله في الهدف، كلا هذين يعد عمله في السفر. يقولون بعبارة أوضح، الحكم أعم ممن عمله نفس السفر أو عمله في مقصد السفر، يعني في السفر. وهذا الرأي يتزعمه في العصر الحاضر كان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، كان يقول بأن هذان حكمهما واحد. والمعاصرون طبعا مختلفون في الفتوى، بعضهم يميل إلى هذا الرأي وبعضهم يميل إلى الرأي الآخر. فالقضية ترتبط بمرجع التقليد الذي يقلده الأخ السائل، عليه إن شاء الله أن يدقق في فتوى مرجعه بالخصوص فيما يرتبط بهذه المسألة.
طيب، الحالة الثانية، يقول لو سافر إلى عمله لكن لغير الوظيفة، يعني ذهب إلى العمل ولكنه كان مجازا، مثلا ذهب إلى تلك المدينة أو إلى ذلك المكان، الجهة.
نعم.
هنا ما حكم الصلاة؟
إذا كان لا يزال هذا الإنسان متلبسا بعنوان آخر غير عنوان العمل في السفر، أو السفر مقدمة للعمل، كأن يكون كثير السفر هكذا إنسان، وهو كثير السفر،
يعني هذا الشخص الآن في المدينة التي يعمل بها والمسافة الشرعية موجودة،
وهو لم يسافر للعمل، سافر للزيارة، للترفيه، لأي سبب،
لأي سبب آخر غير العمل.
نعم، هذا لا يعد الآن متلبسا بعنوان من عمله في السفر. طيب، أقول هو متلبس بعنوان آخر.
نعم،
كل أيام الأسبوع لنفترض هو يذهب إلى هناك للعمل، لكن اليوم ذهب لزيارة بعض الأقارب،
ماذا يفعل؟
هنا هذا الإنسان كثير السفر باعتبار أنه كل يوم يذهب إلى العمل ولم يقطع عمله بعد، فقط في يوم العطلة. إذا كان متلبسا بعنوان كثير السفر، فهذا العنوان وحده عند كثير من الفقهاء يقول له صلي تماما ولا تقصر في صلاتك، هذا واحد. هناك مبنى آخر، يعذرني الإخوة والأخوات لأن قضايا السفر وصلاة السفر متشعبة جدا، وهو عنوان مقر العمل الذي كان يقول به السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، السيد محسن الحكيم، ويقول به السيد الخوئي وفقهاء آخرون، وهو أن من مقر عمله لعدة سنوات في مكان يصبح بحكم الوطن مقر العمل، وهذا سافر لغير العمل لكن بالقرب من مقر عمله، فتلك البلد التي فيها مقر العمل تصبح لا أقول وطنا ولا وطنا شرعيا، بل تصبح بحكم الوطن من حيث المبدأ، لا يصدق عرفا عليه فيها بأنه مسافر.
طيب، إذن نفس الحكم ربما لو سافر مثلا لزيارة المراقد المقدسة مع وجود المسافة،
من بعض الجهات نفس الحكم باعتبار هو مقر عمله ليس في أماكن المراقد المشرفة، يسافر إلى هناك مثلا، يأخذ إجازة 10 أيام في السنة ويسافر مرة إلى مشهد المقدسة، مرة إلى كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وهكذا. أقول هكذا إنسان قطعا وجهته غير وجهة العمل، ومكانه غير مكان مقر العمل، غاية ما هنالك. إذا كان كثير السفر وكان مرجع تقليده يقول بأن من هو كثير السفر يصلي صلاته تماما لا يقصر، فحينئذ نعم، الحكم هو الحكم.
نعم، فاصل ونواصل، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائنا المستمعين. نأتي الآن إلى سؤال الأخ فيصل البدري، ويقول قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ما معنى؟ هل المقصود بهم الأئمة أم الرسول؟ وإذا كان المقصود الأئمة فمعنى هذا أنكم تفضلون الأئمة على الرسول؟
لا شك عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما أنه كان رسولا وكان نبيا من أولي العزم، كذلك كان إماما، بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله هو إمام الأئمة من الأولين والآخرين. لا يعني إطلاق كلمة إمام على أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله أنها لا تطلق على رسول الله، فإن كلمة إمام أطلقها الله سبحانه وتعالى على مجموعة من الأنبياء ممن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل منهم قطعا، كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. في إسحاق ويعقوب وعدة من الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وآيات أخرى. إذن
وأكثر من ذلك
الإمامي،
يعني أكثر من ذلك أن كلمة إمام أطلقت أيضا بنص القرآن الكريم على أئمة الكفر،
هذا واضح لا
يعني
شك فيه.
فهنا
لا أنا أقول إمام الحق كل...
نعم.
لأن السؤال الأخ عن الإمام الحق سيأتي إن شاء الله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم لا ينحصر.
نعم.
بإمام الحق، هذه خطوة ثانية كنت سأأتي إليها إن شاء
طيب
الله.
تفضل.
في الخطوة الأولى لا شك أن الأنبياء إما جميعا كما هو رأي بعض الأعاظم كالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، أو خصوص بعض الأنبياء كانوا أئمة. فإذا إطلاق نبي ورسول على شخصية منهم لا ينافي إطلاق إمام بلحاظ آخر بنص القرآن الكريم. قبل قليل أشرنا أن إبراهيم الخليل شيخ الأنبياء أطلق عليه أنه إمام، وهذا كان في أواخر حياته.
نعم.
إسحاق ويعقوب أطلق عليهما أنهما إماما. على هذا الأساس هذه الجهة واضحة، لا فيها لبس ولا تحتاج إلى إتمام. إذن الشبهة العقائدية التي يثيرها الأخ في السؤال غير واردة على الإطلاق، فإنه يوم ندعو كل أناس بإمامهم المراد أن كل من ائتم بشخص في هذه الدنيا سواء كان إمام حق أو إمام باطل،
نعم،
الله عز وجل يحشره مع إمامه يوم القيامة ويناديه بإمامه، باعتبار أن وجهته العقدية الحقيقية العقائدية هي مع هذا الإمام. وهذه الآية تشمل أئمة الحق وأئمة الباطل،
إذن لا وجه للتفضيل هنا
أساسا، لا وجه للتفضيل. نعم. صحيح.
أحسنتم كثيرا. ننتقل إلى السؤال الأخير وهو سؤال مهم. يقول الأخ علي البياتي: ما معنى التقليد؟
سؤال صغير ولكنه يحتاج إلى شرح طويل، لكن أساس التقليد بكل بساطة،
باختصار لو سمحتم. نعم.
بكل بساطة أساس التقليد هو رجوع كما يقول العلماء الجاهل إلى العالم. هذا ليس ذما لأحد، كل إنسان حتى المعمم إذا لم يكن مجتهد هو جاهل باستنباط الأحكام الشرعية، يرجع إلى الخبير باستنباط الأحكام الشرعية. وهذا ما يختص بالتقليد في الفقه، في كل الصنائع، في كل الفنون، في كل العلوم، في كل الحوائج. نحن عندما نذهب إلى الطبيب إذا مرضنا ليصف لنا دواء أو ليقوم بجراحة لنا،
هذا نوع من المرجعية.
أحسنتم.
نعم.
المرجعية تغطي كل مساحة الحياة العقلائية الفردية والاجتماعية.
نعم.
التقليد في الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى تخصص هي رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، وهذا أمر عقلائي شائع في كل نواحي حياة الإنسان الذي يقوم بحياته العقلائية ويمارس حياته الفردية والاجتماعية بشكل سليم في هذه الحياة الدنيا. إذن فالتقليد في الحقيقة ليس كما يشوش عليه البعض أنه تعطيل للعقول. متى كان الفقه يستنبط بالعقول؟ الفقه يستنبط من كتاب الله، من سنة رسول الله. السنة فيها سنة صحيحة، فيها أحاديث موضوعة، فيها أحاديث ربما كانت متعارضة أو توهم فيها التعارض،
تحتاج إلى تخصص.
إلى تخصص. نعم. تحتاج إلى تخصص عشرات السنين.
نعم.
وبشكل دقيق حتى يصل الإنسان إلى مستوى الأعلمية.
نعم. المهم الآن كما تفضلتم هذه المسألة لا تقتصر فقط على الفقه،
كل نواحي الحياة. لماذا لا يستنكف الإنسان أن يذهب إلى طبيب ليصف له الدواء؟
نعم.
وهو يمرض مرض بسيط كالزكام مثلا، بينما في أمور الدين اللي هي أساس حياة الإنسان المعنوية قائمة عليها، بل وجملة كبيرة من حياته المادية قائمة على البرامج الدينية والعبادية، لا شك ولا ريب في أنه بحاجة ماسة إلى البرامج العملية، والبرامج العملية موجودة في الرسائل العملية.
إذن هذا موجود في كافة مجالات الحياة، هو نفس هذا المتخصص في الدين يأتي إلى منزله بمثلا الكهربائي وبالحداد وبالسباك،
يستفيد من طاقات الآخرين.
نعم. هذا أيضا تخصص، وهذه مرجعية بشكل أو بآخر.
نعم. نعم.
شكرا لكم ما سمحت الشيخ على هذا التوضيح، كما نشكر الإخوة والأخوات المستمعين الذين كانوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. هذه الحلقة أعزائي المستمعين قدمناها لكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء والسلام عليكم.